الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه الله. الدرس الثاني عشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، هذا الكلام الذي ذكرته قبل الصلاة يتعلق بما بالمفتي والمستفتي، ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى الكلام على المجتهد والمقلد. قال الشيخ: إن كان كاملا كامل الآلات. المقصود بالأصول الكلامية يعني الأصول العقدية، وهذه تسمية خاطئة الحقيقة. تسمية علم العقيدة بعلم الكلام هذه تسمية خاطئة لعدم معرفة السلف لهذه التسمية، فيسمى بعلم التوحيد، يسمى بعلم العقيدة، لكن أما تسميته بعلم الكلام فهي تسمية ليست بصحيحة. وسمي وأطلق عليه علم الكلام لسببين: السبب الأول لأن أعظم المسائل التي اشتد خلاف أهل القبلة فيها مسألة إضافة الكلام إلى الله جل وعلا، فلأن مسألة الكلام هي أكثر المسائل خلافاً سموه إيش؟ علم الكلام. والأمر الثاني أيها الإخوان سموه بعلم الكلام لكثرة الكلام فيه والآخذ والرد، ولا لا يجمع، ولكن في الحقيقة أن هذا الكلام إنما كثر لما دخل في تقريرات العقيدة هؤلاء الفلاسفة الذين ما تربوا على موائد أهل السنة ولا عرفوا منهج أهل ولا عرفوا منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى في الاستدلال والتعامل مع أدلة نصوص الصفات. فبالحق أن تسميته بهذه التسمية تسمية خاطئة، بل نقول هو علم العقيدة أو علم التوحيد، أو نقول هو الفقه الأكبر. هو الفقه الأكبر كما سماه أبو حنيفة رحمه الله، قال الفقه الأكبر، ولأن هناك فقه أصغر، فالفقه الأكبر فقه العقائد، وفقه الأصغر فقه الشرائع. نعم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه القطعة الكبيرة أدرج الشيخ مسائل يعني بعضها في بعض، ولكننا نريد أن نفصل تلك المسائل في جمل في جمل من المسائل. المسألة الأولى: الاجتهاد لغة هو بذل الوسع في درك الأمر الشاق. الاجتهاد لغة هو بذل الوسع في درك الأمر الشاق، فلا تقول والله اجتهدت في حمل شعرة، ما هذا مو بأمر شاق، صح ولا لا يا جماعة؟ لكن اجتهدت مثلا في رفع السيارة، اجتهدت مثلا في ذرع هذه الأرض، اجتهدت مثلا في بناء هذه الدار، هذا اجتهاد. وأما في الاصطلاح فهو بذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعية، فهو بذل الوسع لإدراك أو استنباط أو للوصول إلى الأحكام الشرعية. طيب إذن من هو المجتهد؟ من المجتهد؟ المجتهد هو من يبذل وسعه وطاقته للتعرف على الحكم الشرعي. المجتهد هو من يبذل وسعه وطاقته للتعرف على الحكم الشرعي. طيب هل كل من هب ودب يصلح أن يكون مجتهدا؟ قال المصنف لنا لا، بل هناك شروط لا بد من توفرها في المجتهد، فلا يوصف الإنسان بأنه بلغ رتبة الاجتهاد إلا إذا توفر فيه جملة من الشروط. ما هي هذه الشروط؟ خذوها واحدة واحدة. الشرط الأول أن يكون عارفا بالأدلة الشرعية المتعلقة بالأحكام، أن يكون عارفا بالأدلة الشرعية المتعلقة بالأحكام، يعني أن يكون عارفا بالآيات التي تتكلم عن الأحكام، يسميها العلماء آيات الأحكام، وفيها وقد حصرت هذه الآيات، وكذلك الأحاديث التي تتعلق بالأحكام. طيب هل يشترط للاجتهاد حفظ هذه الأدلة؟ الجواب: الحفظ شرط كمالي، لكنه ليس شرطا واجبا. فربما يكون أحدا موصوف بأنه مجتهد وهو لم يحفظ القرآن ولم يحفظ شيئا من السنة، هذا لا حرج عليه، المهم أن تكون عنده الملكة في التعرف على مواقع ومواضع هذه الأدلة، وعنده القدرة على استخراجها من مضانها. وأما حفظ هذه النصوص فهو شرط كمال، يعني أن من باب الأكمل والأفضل أن يحفظها. الشرط الثاني أن يكون عارفا بطرق تصحيح الحديث وتضعيفه، أن يكون عارفا بصحيح الأحاديث وضعيفها وبالطرق التي توصله إلى التصحيح أو التضعيف، فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في الأحكام الشرعية وهو جاهل بمثل هذه الطرق، لأنه ربما يرد حديثا صحيحا وربما يستدل ويستخرج أحكاما من أحاديث ضعيف، فإذا كان غير عارف بصحيح الأحاديث وضعيفها وما يتعلق بها فإنه لا يجوز له، فإنه لا يوصف بأنه راسخ ولا يوصف بأنه مجتهد. وبعض الفقهاء رحمه الله أجاز التقليد في التصحيح والتضعيف، كان مثلا بعض الناس يأخذ ما صححه الإمام الألباني رحمه الله، لكنها تكون قاعدة مستمرة له لا يخرج عنها إلا بمقتضى ما تبين له خلافا لما رآه الإمام الألباني رحمه الله. وبعضهم يأخذ ما صححه الإمام ابن حجر، وبعضهم يعتمد ما صححه كبار الأئمة المحدثين، يعني ليست عنده القدرة في تصحيح الأحاديث وتضعيفها لكنه يقلد، فنقول هذا ليس مجتهدا في هذا الباب، وإنما هو مقلد في هذا التصحيح والتضعيف. الشرط الثالث وهو مهم أيضا أن تكون عنده المعرفة التامة الكاملة بالناسخ والمنسوخ من النصوص، فالذي يجهل مواضع الناسخ والمنسوخ لا يجوز له أن يفتي ولا لا يجوز له أن يجتهد ويستنبط الأحكام الشرعية. لما؟ لأنه ربما يستنبط أحكاما من نصوص منسوخة ولا يجمع، إذن لابد أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ. وإن من أجمل ما ألف في مسألة الناسخ في القرآن كتاب ابن النحاس رحمه الله تعالى، الناسخ والمنسوخ للإمام أبي جعفر بن النحاس. وأما كتب الحديث ففيها كثير، ففيها الناسخ، تعريف أهل الرسوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ في الحديث لابن الجوزي، والناسخ والمنسوخ لابن شاهين، وأنا لا أوصي به كثيرا لأنه يجمع في كتابه كما قال ابن تيمية رحمه الله، وأما ابن شاهين فهو يجمع الغثة والسمين. وهناك كتب كثيرة في ناسخ الحديث ومنسوخه، ولكن لا بد أن ننتبه للدعوة السابقة وهي أنه ليس كل دعوة للنسخ تكون مقبولة، بل لا بد أن تعرض على الصيارفة العارفين، على الصيارفة العارفين بها. إيه نعم، لأن النسخ له شروط ثلاثة كما ذكرنا سابقا. الرابع أن يكون عارفا بمواقع الإجماع والخلاف، لا بد أن يكون عارفا بالمسائل يا شيخ عبد الله التي أجمع العلماء عليها، فلا يصل الإنسان لرتبة الجهاد ولا حق له أن يبحث ويستنبط الأحكام الشرعية إذا كان جاهلا بمواضع الإجماع، إذ قد يخالف إجماعا وهو لا يدري عنه. ومنها أيضا أن يكون عارفا بأصول الفقه بالمسائل الأصولية، لأن معرفة هذه المسائل تختلف بها الأحكام، فالأحكام فيها أمر وفيها الأدلة، فيها الأمر وفيها النهي وفيها العام وفيها الخاص وفيها المطلق والمقيد وغير هذا، فإذا لم يكن الطالب عارفا بأصول الفقه فإنه حينئذ لا يعرف كيف التعامل مع العام والخاص، ولا يعرف التعامل مع الإطلاق والتقييد وهكذا. فأنتم ما شاء الله أخذتم يعني جملا طيبة في أصول الفقه، لكن لا يقتصر الإنسان عليها. وإني أتمنى ألا يكون آخر عهدكم بالمذكرة هذا الدرس، بل إنني أحب من الطالب ألا يعتمد على هذه المذكرة، بل يشتري هذا المتن يشتري المتن أو يشتري شرحاً من شروح هذا المتن، ويعلق ما علقه هنا من الفوائد والفروع على طرة الكتاب، ثم يجعله في مكتبته. سوف يحتاج له يوماً من الأيام، إما في درس، وإما في تعليم، وإما في فتوى، فيكون المسألة حاضرة عنده، يجمع شرحين في كتاب. تبي يا أخوان أرجوكم، وهذا الشرح قد سهرنا فيه الليل وحاولنا أن نحضره وحرمنا أنفسنا من اللقاء الأهل، فمن باب احترام ما ألقي من العلم ومن باب احترام الجهود لا يكون الإنسان فقط لا يكون هذا العلم رهيناً لهذه الأوراق التي سوف ترمى في شنطة السيارة أو في الطبلون الوراني في السيارة، ثم ينساها الإنسان. لا، اشتر كتاباً وليكن شرح أصول الفقه للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، ثم علق على طرة الكتاب الأمامية، واجعل كل مسألة عند مثيلاتها. تبوا يا أخوان جزاكم الله خير، حتى ثم اترك هذا الكتاب في المكتبة، سوف تحتاجه في يوم من الأيام. أما تلك المذكرات فإنها تتمزق وتنسى وترمى كما رمي غيرها. نعم. فإذا لابد من معرفة أصول الفقه للإجتهاد، ومنها أيضا أن يكون عارفا باللغة العربية، لأن الأدلة الشرعية نزلت باللسان إيش يا جماعة؟ باللسان العربي المبين. فإذا لابد أن يكون الإنسان عارفا بدلالات هذه اللغة العربية، ومنها أيضا أن تكون عنده القدرة لاستنباط الأحكام الشرعية، أن تكون عنده الملكة العقلية الذهنية والاستعداد النفسي لاستنباط الأحكام الشرعية. عندنا إذا توفرت هذه الشروط فإن الإنسان قد خرج من ربقة أو من مسمى التقليد إلى مرتبة الاجتهاد. الاجتهاد هل يعرف سناً معينة؟ أجمع، هل الاجتهاد يعرف سناً معينة؟ الجواب لا، وإنما هو فضل يتفضل الله جل وعلا به على من يشاء من عباده، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فربما يوصف من كان في عقد العشرين أو الثلاثين، بل من دون العشرين، إذا توفرت في هذه الشروط يكون مجتهداً. فإن كثيراً من السلف جلس في مجلس الإفتاء كابن تيمية وغيره وهم لم يبلغوا الثلاثين أو العشرين من عمرهم، أو كما قالوا والله أعلم، لكنهم جلسوا للإفتاء وهم صغار. ابن عباس رضي الله تعالى عنه حبر الأمة وترجمان القرآن، وكان بعض كبار الصحابة يجلس بين يديه يتعلم القرآن ويسأل، أليس كذلك؟ فإذن لا ينبغي أن نقدح في الآخرين أو أن ننزل من شأنهم أو أن نبخسهم حقوقهم. إذا فتح الله عليهم من العلم ما لم يفتحه وهم صغار السن، فلا ينبغي أن نحسدهم على ذلك الفضل العظيم، بل نسأل الله أن يبارك لهم في علمهم، وأن يرزقنا وأن يفتح لنا مثل ما فتح لهم. والذي جعلني أنبه على هذا أن بعض الناس يقول لماذا تتكلم والعلماء الكبار موجودون؟ طيب أنت لا تنظر هل هو تكلم بحق، هل بلغ رتبة الرتبة التي تسوغ له الحق أن يتكلم فيها؟ إذا بلغ رتبة الاجتهاد فلماذا تمنعه من الكلام في هذه المسألة الفقهية؟ لماذا تحجر عليه؟ إذا قال باطلا يرد باطله، لكن إذا بلغ رتبة الاجتهاد وتكلم فليس ذنبه فقط أن يكون ذنبه ليس الذنب أن يكون صغر السن، هذا ليس ذنبا. فإذا يا إخوان الاجتهاد لا يعرف سنا لا كبرا ولا صغرا، وإنما يعرف شروطا، فمن توفرت فيه شروط الاجتهاد فهو مجتهد، ومن لا فلا. طيب مسألة، هل الاجتهاد يتجزأ؟ هل الاجتهاد يتجزأ؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح نعم يتجزأ. ايش معنى يتجزأ يا اخوان؟ يعني قد يكون الانسان مجتهدا في كتاب الفرائض فقط، علامة في الفرائض، لكنه جاهل في مسائل الزكاة والبيوع، اليس كذلك؟ فهل هذا مجتهد مطلق ولا مجتهد مقيد بهذا الباب؟ فاذا يتجزأ الاجتهاد، يكون احيانا الانسان مجتهدا في باب دون باب اخر. ومن الناس من هو مجتهد مطلق ما شاء الله، يعني عارف بكل مسائل الشريعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذا عرضت على المجتهد مسألة شرعية فما الواجب عليه تجاهها؟ إذا عرضت على المجتهد مسألة شرعية فما الواجب عليه تجاهها؟ نقول يجب عليه أولا الاستعانة بالله جل وعلا، فإن الله جل وعلا هو من يعين العبد على انفتاح تلك الأبواب المغلقة في هذه المسألة. وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، فأول شيء ينبغي أن يلتفت له قلب المجتهد هو أن ينصرف لله ويتعلق بالله وينطرح بين يدي الله ساجدا لله راكعا لله متضرعا باكيا عند عتبة باب الله خاشعا متمسكنا لله مظهرا فقره إلى الله، لعل الله أن يفتح له من أبواب فضله وتعليمه ما يشاء جل وعلا. ولذلك كانت إذا استغلقت مسألة على ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى بعض المساجد المجاورة المهجورة ثم يمرغ رأسه في التراب يقول يا معلم سليم يا معلم داود علمني، يا مفخم سليمان فهمني، وربما يسبح 1000 تسبيحة في الجلسة الواحدة، سبح حتى يفتح الله عليه من فتوحاته. فإذا ينبغي للإنسان أن أول شيء أن يعتصم بالله وأن يلجأ إلى الله وأن يدعو الله وأن يكثر من الابتهال إلى الله بأسماء الحسنى وصفات العلى. ولذلك كان يعني بعض الصالحين ربما لا يبحث هذه المسائل إلا في أوقات الإجابة، أوقات الإجابة حتى إذا أشكلت عليه يدعو في وقت من أوقات الإجابة فيفتح الله عليه. ادعوا يا أخوان، ادعوا، الإنسان يصل بدعائه ما لا يستطيعه بعمله، وهذه وصيتي لكم يا أخوان. وربما تكون يوم القيامة بدعوة وصلت إلى جنة الفردوس، والله لو يبقى عمرك 1000 سنة ما تصل إلى ثاني درجة من درجات الجنة. ولذلك القاعدة عند السلف يقولون فيها إن العبد ليبلغ بدعائه ما لا يستطيعه بعمله، ما لا يستطيعه بعمله. أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء يا أخوان، لا سيما الدعاء بالعلم النافع والعمل الصالح. الله جل وعلا ما أمر نبيه أن يتزود في كتابه إلا بزادين، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقل رب زدني علما، ولا لا يجمع. فإذا قل اللهم زدني علما وتقوى أكثر من دعاك، اللهم زدني علما وتقوى، يا رب يا رب زدني علما، زدني تقوى، زدني خشية، زدني كذا. فلعل دعوة يعلم الله من قلب صاحبها الصدق تكون سببا لنجاحه وفلاحه في الدارين. والإنسان ما يدري، لا يشعر، لا يعتمد الإنسان على حافظته ولا على عقله ولا على جهده ولا على فهمه ولا على كبر، لا، بل كلها منسوفة أمام الله جل وعلا. فالاعتماد الأول والأخير على فضل الله جل وعلا وعلى رحمة الله وعلى توفيق الله وعلى تسديد الله وعلى تيسير الله جل وعلا حتى يفتح لك المغلقات. والأمر الثاني أن يبذل وسعه وما استطاع من جهد في، يعني بعد الاستعانة بالله، أن يبذل المجتهد ما أعطاه الله جل وعلا من القوة الذهنية والعقلية في البحث والاجتهاد في النظر في هذه المسألة الشرعية. طيب، نظر في المسألة الشرعية بعد الاستعانة بالله وبذل الجهد والطاقة ثم استخرج حكما لها، فإن هذا الحكم لا يخلو من حالتين، إما أن يكون حقا وإما أن يكون خطأ. فإن كان حقا فله كم يجمع؟ فله أجرا، وإن كان خطأ فله أجر واحد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. طيب، ما الواجب عليه إذا لم يظهر له شيء؟ ما الواجب عليه إذا لم يظهر له شيء؟ الواجب عليه أن يتوقف وأن يتقي الله، فلا يتكلم في دين الله إلا بما يعلم، إلا في دين الله بما يعلم. مسألة كلم عليها الشيخ، هل كل مجتهد مصيب؟ هل كل مجتهد مصيب؟ طبعا نحن لا نتكلم في مسائل العقيدة، لأنه ليس كل مجتهد مصيب في مسائل العقيدة، بل المصيب هو من وافق المنهج المتقرر عند أهل السنة والجماعة. لكن في الفروع، هل كل مجتهد مصيب؟ نقول هذه كلمة مجملة تحتاج إلى تفصيل، والتفصيل هذا هو الحق الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو أن كل مجتهد مصيب وليس بمصيب. كل مجتهد مصيب وليس بمصيب. كيف؟ قالوا كل مجتهد مصيب باعتبار سلوكه طريق الاجتهاد، وليس كل مجتهد مصيب باعتبار النتيجة من اجتهاده، لأن الحق عند الله واحد ما يتعدد. يعني مثلا أنا وإياك يا شيخ فهد اجتهدنا في مسألة ثم تبين لي فيها أنا الحرمة وتبين لك فيها أنت الحل، فأنا وأنت مجتهدان باعتبار سلوك الطريق، لأن الواجب على المجتهد أن يسلك طريق الاجتهاد. فإذا أنا وأنت مصيبان ولا لا؟ لكن هل نحن مصيبان في النتيجة فيكون حكم المسألة عند الله أن حلال وحرام؟ لا، هي عند الله إما حلال وإما حرام، فأحدنا مصيب والآخر مخطئ. لكن حتى المجتهد المخطئ فإن الله قد غفر لهذه الأمة لمجتهديها خطأها. قال الله جل وعلا بعد قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعلت. فإذا ليس كل مجتهد في الفروع مصيب باعتبار سلوكه طريق الاجتهاد والنظر، وليس كل مجتهد مصيب باعتبار النتيجة التي توصل إليها. طيب، ثم انتقل بعد ذلك إلى التقليد، ثم عرفه. خلاصة التعريف الذي ذكره أن التقليد لغة هو وضع شيء في العنق محيطا به كالقلادة ونحوها، وضع شيء محيطا بالعنق، وضع الشيء في العنق محيطا به، وأما في الإصطلاح فهو اتباع من ليس قوله حجة. فالذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون مقلدا؟ الجواب لا، لأنني اتبعت من قوله حجة، قوله حجة عليه الصلاة والسلام. لكن من يتبع العلماء من غير معرفة مأخذهم في الدليل هذا مقلد، لأن قول العالم في ذاته ليس حجة. فإذا اتبعت من ليس قوله بحجة فأنت مقلد، معنى أنك قلدت قول هذا العالم على رقبتك، جعلته كالقلادة على رقبتك. فخرج بقولنا من ليس بحجة من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك خرج به من اتبع أهل الإجماع، فإن قول المجمعين هذا حجة. إيه نعم يا جماعة. طيب متى يكون التقليد؟ متى يكون التقليد يا جماعة؟ أجمع، من له الحق أن يقلد؟ يعني من الذي يجب عليه أن يقلد أو يجوز له أن يقلد؟ قالوا عندنا رجلان، الأول العامي الذي ليست عنده القدرة أن يستنبط الأحكام بالنظر في الأدلة، العامي الذي ليست عنده القدرة في أن يستنبط الأحكام من الأدلة هذا يجوز له أن يقلد، مو بيجوز بل يجب عليه أن يقلد، لعموم قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر الله من لا يعلم أن يسأل من يعلم، وهذا هو الواجب على الإنسان. فلا يجوز للإنسان العامي أن يتقحم في المسائل من غير سؤال، ثم إذا وقعت عليه الواقعة بدأ يطرق أبواب العلماء، ما حكم كذا ما حكم كذا. فإن من الناس من يقول يا بالحلال لا تروح تسأل أول شيء، أنت رح تدبر عمرك، فإذا وقعت عليك المسألة اسأل العلماء، وخاصة في المعاملات البنكية وغيرها، فإنهم لا يبادرون بسؤال العلماء إلا إذا وقعت خسارة أو وقع مشكلة عندهم، بدأوا يقول يا شيخ أنا رحت البنك وسويت كذا وكذا. ولذلك شوفوا يا جماعة عند ابن تيمية قاعدة طيبة، أن العامية إذا أقدم على الأمر المفسق مع قدرته على السؤال عنه فهو فاسق، يعني ما يرتفع التفسيق عنه لأنه أقدم عليه جاهلا. ليش؟ لأنه جهل لا يعذر به، العلماء عندك موجودون ولله الحمد والمنة، فما الذي منعك من السؤال؟ ما الذي منعك من الاستفسار؟ إنما هو ضعف ميزان الإيمان وضعف قيمة العلم أصلا في قلب هذا العامي. طيب الشخص الثاني الذي يجوز له أن يقلد المجتهد، المجتهد يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر. الله، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على أقوال، والقول الصحيح إن شاء الله هو أن المجتهد يجوز له أن يقلد عند الضرورة، عند الضرورة، فإذا حلت الضرورة على المجتهد ولم يتمكن بسبب الضرورة من إكمال اجتهاده فله أن يقلد غيره. قالوا مثاله المجتهد العارف بأدلة القبلة، إذا خرج هو ومجتهد آخر في سفينة ثم أشكلت عليهم القبلة، فكل منهم بدأ ينظر في آلات القبلة واجتهاد يجتهد فيها، فأحدهما توصل إلى اجتهاد والثاني أشكلت عليه المسألة ووقت الصلاة سيخرج، ففي هذه الحالة هذا المجتهد يجوز له أن يقلد المجتهد الآخر في هذه المسألة بخصوصها فقط، والذي جعلنا نجيز له أن يقلد هو الضرورة، الذي جعلنا نجيز له التقليد الضرورة. ومن هنا ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما أنواع التقليد، ما أنواع تقليد الغير؟ قال العلماء إن التقليد نوعان، تقليد عام وتقليد مقيد، يعني تقليد خاص. فأما التقليد العام فهو أن يلتزم الإنسان مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، هذا هو، يعني مثل واحد يلتزم مذهب الحنابلة فيجعله واسطة بينه وبين الله في كل تعبداته، كذلك المالكية أو الشافعية أو الحنفية. فهل يجوز هذا التقليد؟ أقول أما وجوبه فلا، لا يجب على الإنسان أن يلتزم مذهب عالم معين يأخذ بكل رخصه وعزائمه، هذا لا يجوز أصلا، لأن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينبغي أن نلتزم بأقواله كلها، فنأخذ برخصه ونأخذ بعزائمه وجميع ما يقوله أو يفعله أو يقر عليه. ولذلك نحن نأخذ السنة من قوله أو فعله أو إقراره أو تركه، هذا هو المتبع، فلا يجوز لأحد أن يتبع غيره الاتباع المطلق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد شدد ابن تيمية في كثير من مواضع الفتاوى على من جعل بينه وبين الله عالما من العلماء يتبعه في كل صغيرة وكبيرة، قال هذا خطأ، هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن جرت عادة العلماء في ابتداء تعلمهم للفقه يا جماعة أن يتعلموا الفقه على درج متن أو فن معين على قول واحد، لا من باب الوجوب لا، وإنما من باب الجواز، فهذا جائز. القول الصحيح أن يسلك الإنسان مذهب رجل معين هذا جائز ولا حرج عليه فيه، لكنه ها جماعة لا يجوز له أن يعتقد وجوب اتباع هذا الرجل في كل عزائمه ورخصه، لأن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن في القول بالوجوب، يعني بوجوب التزام مذهب معين، إن في القول بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وهو خلاف الإجماع. واعلموا رحمكم الله أن من سار على منهج على مذهب الحنابلة فينبغي له أن يوطن نفسه على أن لا يخرج من المذهب إلا إذا علم أن مذهب الحنابلة خالف الدليل. أما أن يخرج من المذاهب بسبب الشهوة والهوى وتتبع الرخص فإن هذا لا يجوز. وأما النوع الثاني فهو التقليد الخاص، وهو كتقليد المجتهد مجتهدا آخر في مسألة معينة، فإذا قلد الإنسان غيره في قول معين وفي قضية معينة فهذا جائز إذا عجز الإنسان عن مباشرة معرفة الحق بنفسه. مسألة أخيرة وبها نختم هذه الدروس إن شاء الله وهذه الدورة، هل يجوز للمقلد الإفتاء بالتقليد؟ هل يجوز للمقلد الإفتاء بالتقليد؟ بمعنى يا شيخ محمد أنك قلدت عالما في فتوى وأنت لم تعرف مأخذ هذا العالم في هذا الاختيار، وإنما قال لك حرام فقلت حرام حرام خلاص أذن أو قلدك في هذا، فهل يجوز لك إذا سئلت عن هذه المسألة أن تفتي فتقول هي حرام؟ هل يجوز للمقلد أن يفتي بالأحكام التي عرفها هو بتقليد غيره؟ هل يجوز ولا ما يجوز؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. وقبل أن نبدأ في ذلك لا بد أن أقول لكم مسألة خذوها قاعدة، المقلد ليس بفقيه، الفقيه هو الذي يعرف الأحكام الشرعية بالنظر في الأدلة، وأما من لا يعرفها بأدلتها وإنما عرفها بأن العلماء أفتوا بكذا وكذا فهذا مقلد. وقد حكى ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، لأن العلم معرفة الحق بدليله كذا ولا لا. لكن هل يجوز له أن يفتي؟ فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من منع فتوى المقلد مطلقا، ومنهم من أجاز فتواه مطلقا، ومنهم من فصل وهو الإمام ابن القيم وجمع من أهل العلم، وقوله هو الصحيح، وهو أن المقلد يجوز له أن يفتي بالتقليد عند الضرورة وعدم العالم، عدم وجود العالم في بلده، فيجوز له حال الضرورة، فيجوز له حال الضرورة، وهذا أصح الأقوال وعليه العمل إن شاء الله. فإذا ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد في البلد. فإذا لم يوجد في البلد إلا هذا الولد المقلد وهو يذهب إلى الرياض ويأخذ أقوال العلماء ثم يرجع إلى بلده فبلده ليس فيها عالم ولا يستطيعون أن يتصلوا بالعلماء، فحينئذ لا حرج عليه أن يقول هذا حلال وهذا حرام بمجرد التقليد، وذلك لأنه يجوز في حال الضرورات ما لا يجوز في حال السعة والاختيار، ما لا يجوز في حال السعة والاختيار. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعل لنا بما تعلمنا حظا ونصيبا، وأن يوفقنا وإياكم لصالح الأقوال والأعمال. وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد والمنة من شرح بعض المسائل التي وردت في هذا الكتاب. طيب، بقي عندنا وقت يسير نجيب على أشكل برقيات، نجيب على شكل برقيات، يعني مو بلازم نفصل. لقد أحسنت شيخنا في، يقول لقد أحسنت شيخنا يا رجال، لقد أحسنت شيخنا في بيان وشرح هذا الكتاب وكذلك في تفريعاته، لكن يتبادر لذهني سؤال، هو أننا ألممنا بهذه التفريعات بذاتها ويظهر لنا جهلنا بإنزالها على واقع النصوص، فهل من بيان لذلك؟ أقول لا بد من الدربة، لا بد من التدريب. أنا أعطيتكم هذه الفروع ليس من باب الحصر، يعني أن هذه القاعدة ليست عليها إلا هذه الفروع فقط، وإنما أعطيناها من باب التطبيقات حتى تكون معينة لك على فهم التطبيقات الأخرى. فهذا لا يأتي للإنسان إلا مع الدربة وإطالة النفس في التفريع، ففرع، حاول أن تدرب نفسك على التفريع، ليس من باب الإفتاء والتأليف العام للأمة، لا، وإنما أن تدرب نفسك. فإذا فرعت اعرض هذا التفريع على بعض أهل العلم، فإن أجابوك بجواب أو وجهوك فحينئذ مع الدربة وتمرين النفس وتعويد الذهن على رد الفروع إلى أصولها سوف يصل الإنسان إلى مرتبة، وأقسم بالله عليها أن الفرع من حين ما يعرض عليك مباشرة يذهب بسرعة فائقة إلى قاعدته، حتى ولو لم تكن القاعدة حاضرة في ذهنك مباشرة من حين ما تسمع الفرع يصل على طول مباشرة إلى قاعدته. وهذا يأتي بماذا؟ يأتي بالدربة وتعويد النفس إن شاء الله. يقول نبهت شيخنا أن هناك بعض الملاحظات على المصنف رحمه الله، وقد قرأت له في المجاز ما نصه، والمجاز بالزيادة، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فما قولكم؟ إن نبهنا على بعض الملاحظات وبعض الأقوال المرجوحة التي نبه على المصنف، مثل هل الأمر يقتضي التراخي ولا لا، قال يقتضي التراخي ونحن رجحنا أنه يقتضي الفور وغيرها. لكن أما قوله ليس كمثله شيء فليس فيه ملاحظة على المصنف في وصفها بأنها زائدة، ويقصد بها الكاف، الكاف زائدة، هذه عند البلاغيين أنها زائدة، لكن انتبه ليست زائدة، انتبه ليست زائدة في كمال المعنى بمعنى أن وجودها كعدمها المعنى ما يختلف، لا، بل هي زائدة على أصل المعنى، فأصل المعنى ليس مثل الله شيء، أصل المعنى نفي المثيل عن الله جل وعلا، لكن زيادة الكاف هنا أكدت النفي، فإذا الزيادة هنا ليست زيادة بمعنى أن وجودها كعدمها، لأنه ليس ثم تحرف في القرآن إلا وله حكمة، فإذا ليس مثله شيء، ليست ها مثل قولك ليس كمثله شيء إلا في أصل المعنى، أصل المعنى متفقة، لكن أما كمال المعنى وتأكيد النفي فلا جرم أن ليس كمثله شيء في تأكيد زائد على، فهذا قول العلماء في قولهم إنها زائدة، يقصد زائدة على فهم أصل المعنى، لكنها ليست زائدة على إيش؟ يعني أنها ليست زائدة بمعنى أنه لا معنى لها. ما الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد؟ قديمة يا حبيبي، الصحابي الذي يقرأ سورة الصمد بعد الفاتحة قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد أحبك، هل هذه قرينة تدل على الاستحباب؟ نعم هذه قرينة تدل على الاستحباب، أحسنت بالفهم. ما الفرق بين الإقرار والترك؟ الإقرار هو أن يفعل الفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيقره ويسكت عنه، وأما الترك فهو الترك الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته. النسخ ورفع لفظ الدليل أو حكمه بخطاب متأخر عنه، من المعنى الذي تضيفه كلمة بخطاب متأخر عنه؟ عجيب، أوليس النسخ فيه خطاب سابق وخطاب لاحق؟ فإذا لابد أن، فقولنا بخطاب متأخر عنه نقصد الخطاب إيش؟ اللاحق ولا الإجماع؟ رفع حكم الدليل السابق بخطاب متأخر عنه، لأن النسخ والناسخ والمنسوخ لم ينزل سوية، وإنما نزل المنسوخ أولا ثم نزل الناسخ بعده. متى أستطيع أن أكون إماما لمسجد؟ إذا رضي بك وزارة الأوقاف. ذكرت يا شيخنا في تفريع على قاعدة، مش هذا؟ مش هذه؟ قالها يقول أين يقول الإمام تكبيرة الانتقال في الصلاة، هل بين، هل في المواضع آتي أم بينهما؟ تكبيرة الانتقال تقال من الانتقال، من ابتداء الانتقال من الركن السابق وقبل الدخول في الركن اللاحق، واضحة؟ هل معنى ما فعله مطابقا لعادات قومه أن من لبس الثوب والشماغ كان فعله ذلك منه؟ أي نعم، يكون لبس الثوب والشماغ في العرف السعودي سنة، لا أقول سنة لأنها شماغ، انتبهوا بعد يقول راح يعظم الشعب السعودي، لا، وإنما سنة باعتبار آخر، وهي إيش؟ أنه لبس ما لبس، ما لبس قومه، يعني موافقة عادات القوم في هذه. لكن لو يختلف العرف السعودي وتصير عمائم عندنا خلاص عمائم، ما رأيكم في من وصف بعض من نقل الإجماع بالتساهل في نقل الإجماع؟ أنا أتفق معه في ذلك، فإن من نقل، فإن هناك بعض الإجماعات المنقولة يوصف أصحابها بأنهم متساهلون في نقلها، ولا نريد أن نسمي في ذلك، لكن ينبغي الإنسان إذا سمع إماما يقول أجمع العلماء على ذلك، فينبغي له أن ينظر هل هذا الإجماع صحيح أو لا، أو ثبت من طريق صحيح أو لا. ولذلك بحثنا في الطرق التي يثبت بها الإجماع ولا لا يجمع، ويعني ولذلك سمونه الإجماع المخلوق. أحيانا ابن المنذر رحمه الله يدعي إجماعا ويكون إجماعه ليس بصحيح، فيه مخالف. ولذلك أنا أوصيك أيها الأخ الكريم بقراءة كتاب لأبي العباس بن تيمية اسمه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية، نقد مراتب الإجماع. ابن حزم رحمه الله ألف كتابا اسمه مراتب الإجماع، جاءه ذلك الفحل الثاني، طبعا مؤلف الفحل ابن حزم، لكن جاءه من هو أفحل منه ابن تيمية وبدأ ينقد، ثم بدأ في يعني ذكر في مسائل كثيرة أن الإجماع غير صحيح، أن الإجماع غير صحيح. ومن من العلماء لم يوصف بالتساهل في نقل الإجماع؟ أنا أقول والله أعلم أنه حسب يعني استقراء كلام أهل العلم، فإن إجماعات ابن تيمية إجماعات منضبطة، إجماعات ابن تيمية رحمه الله لا تكاد تجد فيها خللا. وقد ألف شيخنا الشيخ عبد الله البوصي حفظه الله كتابا اسمه موسوعة الإجماع لابن تيمية في جميع كتبه، والله هذا كتاب ينبغي لكم أن تقروه، اسمه موسوعة الإجماع لابن تيمية، وهذا في جميع كتب ابن تيمية، جميع الكتب، جميع مسائل الإجماع التي نص عليها ابن تيمية جمعها الشيخ لك في قرابة 700 صفحة أو تنقص قليلا، عبد الله البوصي. فما نصيحتكم في من أصابه الفتور والضعف في تحصيل العلم؟ كلنا ذاك الرجل، لكن كلما فترت نارك أو فترت عزيمتك في العلم فعليك أن تصحب أصحاب الهمم العالية، وعليك أن تطلع على سير السلف وكيف كانت همتهم في العلم، وعليك أن تدعو الله جل وعلا بأن يجعلك من العاملين العاملين أصحاب الهمم العالية. نسأل الله أن يغفر لنا زللنا وخطأنا وتقصيرنا، ونستغفر الله ونتوب إليه ثم نستغفره ونتوب إليه ثم نستغفره ونتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.assaidan.net